لسان عربي تقدم الثعبان، قصة قصيرة للكاتب الأمريكي جون شتاينبك، الترجمة لحسن بسام، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. نشرت هذه القصة في العدد الأول من مجلة الآداب الأجنبية عام 1977. كان الظلام قد بدأ يخيم عندما ألقى الدكتور فيليبس الشاب حقيبته على كتفه وغادر البركة المتبقية بعد انحسار المد، وتسلق الصخور حتى وصل إلى الطريق العام، وسار فيه بخطى يشير وقعها إلى قدمين مبتلتين تنتعلان حذاء مطاطيا. وعندما وصل إلى مخبره التجاري الصغير في شارع التعليب بمونتيري، كانت أنوار الطريق العام قد أضيت. كان المخبر في مبنى صغير يبدو كصرة يرتفع جزء منها على ركائز إسمنتية مغروسة في مياه الخليج، ويقوم الجزء الآخر على اليابسة. على جانبيه ازدحمت معامل السردين المبنية من الصفائح الممواجة. صعد الدكتور فيليبس الدرج وفتح باب مخبره. كانت الفئران البيضاء تقفز وتدرج بين جنبات الأقفاص السلكية، كما كانت القطة الحبيسة في حظائرها الصغيرة تموء طلبا للحليب. أضاء النور الساطع فوق طاولة التشريح وألقى بحقيبته الرطبة على الأرض، ثم اتجه نحو الأقفاص الزجاجية القريبة من النافذة حيث كانت الأفاعي ذات الأجراس. انحنى فوقها وراح يتفحصها بعينيه. كانت الأفاعي المتكتلة كالعناقيد تستريح في زوايا الأقفاص، إلا أن رؤوسها كانت بارزة وبدت أعينها الضبابية تتطلع إلى لا شيء. لكنها عندما كان الشاب ينحني فوق القفص كانت ألسنتها المتشعبة القرنفلية ذات النهايات السوداء تبرز وهي تتذبذب بشدة وتتمايل ببطء نحو الأعلى والأسفل. وأخيرا أخفت الأفاعي ألسنتها عندما تعرفت على صاحبها. خلع الدكتور فيليبس معطفه الجلدي وأوقد النار في مدفأة الصفيح، ووضع فوق المدفأة غلاية مملوءة بالماء وأسقط فيها علبة من الفاصوليا، ثم وقف يحدق بالحقيبة الملقاة على الأرض. كان الدكتور فيليبس شابا صغير البنية ذا عينين ناعستين مشغولتين تدلان على شخص تعود النظر طويلا في المجهر. كان يطلق لحية صغيرة شقراء. انطلقت من المدفأة موجة من الدفء إثر تيار الهواء الذي نفخ فيها عبر المدخنة، وتحت المخبر كانت موجات صغيرة تمسح بتؤدة أقدام الأعمدة التي يرتكز عليها أحد طرفي المبنى على رفوف بطول جدران الغرفة مرتبة بطبقات متوازية. اصطفت أوان متحفية تحتوي على حاضنات لعينات بحرية كانت تشكل جزءا من مهمة المخبر. فتح الدكتور فيليبس بابا جانبيا ولج منه إلى غرفة نومه، وهي حجرة صغيرة ملأى بصفوف الكتب، وفيها سرير صغير كالذي يستعمله الجنود، كما كان فيها مصباح للمطالعة وكرسي خشبي غير مريح. نزع حذاءه المطاطي وانتعل خفا من جلد الخراب. عندما عاد إلى الغرفة الأولى كان صوت الماء الذي وضعه على المدفأة يعلن عن قرب غليانه. وضع حقيبته على الطاولة تحت النور الأبيض وأخرج منها حوالي دزينتين من سمك قنديل البحر العادية، صفها على الطاولة بعضها بجانب بعض، وحول عينيه المشغولتين باتجاه الفئران المنهمكة في قفصها السلكي، ثم تناول بعض الحبوب من كيس ورقي ووضعها في جرن العلب، وعلى الفور تساقطت الفئران المبعثرة على جنبات القفص وتزاحمت على العلف وعلى رف زجاجي، وبين حاضنتين فيهما أخطبوط صغير وسمكة هلامية ظهرت قنينة حليب. تناول الدكتور فيليبس القنينة وسار بها نحو قفص القطط. قبل أن يصب الحليب بالخزانات الصغيرة مد يده إلى القفص وبرفق التقط قطة برية مرققة. ربت عليها قليلا ثم أسقطها في صندوق صغير مطلي باللون الأسود. أقفل الغطاء بإحكام ثم تحول إلى صمام صغير يسمح بدخول الغاز إلى الصندوق الذي تحول إلى غرفة إعدام. بينما كان يدور في الصندوق فراغ أخير متمثل بخلجات القطة وهي تكافح الموت، كان الدكتور فيليبس يملأ الصحون حليبا. خافت إحدى القطط من يده وجمعت نفسها على شكل قوس. ابتسم لها وربت على رقبتها. هدأت الحركة في الصندوق الأسود، فأقفل الشاب الصمام الصغير لئلا يمتلئ الصندوق المحكم السد بالغاز الخانق. وعلى المدفأة صار الماء يغلي بشدة حول علبة الفاصوليا. وتناول الدكتور فيليبس ملقطا كبيرا رفع العلبة به ثم فتحها وأفرغ محتوياتها بطبق زجاجي. كان وهو يأكل يراقب سمكة قنديل البحر المطروحة على الطاولة. لاحظ نقاطا صغيرة من سائل حليبي تنز من بين خيوط الأشعة. دفع وجبته من أمامه وقام وألقى الطبق في المجلى، ثم قفز نحو خزانة الأدوات وأخرج مجهرا وكمية من الصحون الزجاجية الصغيرة، وملأ الصحون الواحدة والآخر بماء البحر الذي كان يصل عن طريق حنفية خاصة، ثم رتبها على نسق بجانب سمكة قنديل البحر. نزع ساعته ووضعها أمامه على الطاولة تحت فيض النور الأبيض الصادر عن المصباح. لا تزال الأمواج تغسل قواعد الأعمدة الإسمنتية بتنهداتها الخافتة. ثم تناول قطارة من أحد الأدراج وانحنى فوق السمكة. وفي اللحظة نفسها سمع وقع خطوات سريعة وخفيفة على السلم الخشبي، وقرع الباب بقوة. مرت على سحنة الشاب مسحة من التجهم ومضى ليفتح الباب. كانت امرأة طويلة ونحيلة تقف عند العتبة ترتدي ثوبا ذا لون أسود كالح. كان شعرها الأسود المسترسل الذي تبعثر بعضه على جبينها المسطح قد فقد تسريحته بشكل يدل على أن الرياح كانت تتلاعب به. قالت المرأة بصوت ناعم ينطلق من حنجرتها: هل لي أن أدخل؟ أريد أن أتحدث إليك. ورد الشاب بصوت لا ينم عن الترحيب: إني الآن مشغول جدا، علي أن أنجز بعض الأمور في وقتها المحدد. لكنه أزاح جسده وانسلت المرأة إلى الداخل وهي تعلن: سألتزم الصمت ريثما تتمكن من التحدث إلي. أغلق الباب، أحضر لها الكرسي العتيق من غرفة النوم، ثم قال بلهجة لا تخلو من الاعتذار: كما ترين لقد ابتدأت العملية ولا بد لي من متابعتها وإنجازها. كثيرا ما كان الناس يؤمون مخبره بلا موعد سابق لينهالوا عليه بالأسئلة. بالنسبة إليه صار تقديم الإيضاحات الروتينية البسيطة التي تتعلق بالعمليات العادية أمرا مألوفا لديه. أصبح باستطاعته أن يقدم الإجابات دون ما تفكير. قال للمرأة: اجلسي هنا، سأكون مستعدا للإصغاء إليك بعد بضع دقائق. انحنت المرأة الطويلة فوق الطاولة. كان الشاب يجمع بالقطارة مادة سائلة من بين خيوط الأشعة في قنديل البحر ويفرغها في إناء مملوء بالماء، ثم يمتص بها بعض سائل الحليبي ويعصرها ثانية في نفس الإناء، ثم يحرك بها الماء بتؤدة. أخذ يتحدث شارحا: عندما تنضج قناديل البحر جنسيا وتتعرض لحركة الجزر، تفرز سائلا منويا مع بويضات، وبانتقاء هذه النماذج الناضجة وإخراجها من الماء أكون قد عرضتها لإحدى الحالات الناتجة عن الجزر. وهأنذا الآن أمزج البويضات مع السائل المنوي. سأضع الآن في كل من زجاجات المراقبة العشر هذه قليلا من هذا المزيج. بعد 10 دقائق سأقتل محتويات الزجاجة الأولى بمادة المنتول، وبعد 20 دقيقة سأقتل المجموعة الثانية، وسأقتل مجموعة أخرى كل 20 دقيقة، وهكذا. بهذا أكون قد أوقفت العملية على مراحل. سأضع المجموعات المقتولة على الشريحة المنزلقة في المجهر بنفس تسلسل أعوامها لدراستها بيولوجيا من وجهة نظر عالم الأحياء. بعد لحظة صمت تساءل الشاب: هل ترغبين في مشاهدة المجموعة الأولى تحت المجهر؟ أجابت المرأة باقتضاب: كلا، شكرا لك. التفت الشاب نحوها بسرعة، تعود أن يلمس في الناس رغبة ملحة للتطلع عبر زجاج المجهر. أما هي فلم تكن تنظر إلى الطاولة نهائيا، بل كانت نظراتها تنصب عليه هو. كانت عيناها سوداوان عليه، لكنهما لم تبدوا أنهما تريانه، واكتشف السبب. كان البؤبؤ والقزحية يبدوان وكأنهما بقعة واحدة، ولم يكن بينهما خط يفصل لونيهما. لم يرتح الدكتور فيليبس لجواب المرأة، ورغم أنه كان يضيق بالرد على الأسئلة، فقد أثارته لا مبالاتها إزاء ما كان يقوم به، ووجد في نفسه رغبة ملحة في أن يثير فضولها. فقال: خلال الدقائق العشر الأولى التي سأنتظر انقضاءها سأقوم بعمل ما. بعض الناس لا يرغبون في مشاهدة ما سأفعله، ولعل الأفضل بالنسبة إليك أن تنتقلي إلى الغرفة الأخرى ريثما أنتهي مما بين يدي. ردت المرأة بصوتها الناعم المنخفض: لا، امضي في عمل ما تريد، سأنتظر حتى تتمكن من التحدث إلي. ويداها متجانبتان ومسترخيتان في حجرها، كانت تبدو في منتهى الهدوء، وكانت عيناها تلمعان، لكن كل ما تبقى منها كان في حيوية مكبوتة. قال الشاب وكأنه يفكر بصوت عال وتحدوه رغبة ملحة في أن يهزها من اللامبالاة التي تغمرها: معدل أحي منخفض، تماما مثل المعدل الأحي عند الضفادع، هكذا يبدو الأمر. قرب من الطاولة حمالة خشبية صغيرة نسقت فوقها مباضع ومقصات، ثم دس إبرة كبيرة مجوفة في أنبوب ضغط. بعد ذلك ومن غرفة الإعدام تناول القطة التي أعدمها قبل قليل وبسطها على الحمالة، وشد قائمتيها إلى خطافين مثبتين على جانبي الحمالة. التفت خلسة إلى المرأة، لم تتحرك، كانت لا تزال على هدوئها. اتضحت تكشيرة القطة الميتة في النور الساطع، وتدلى لسانها الأحمر من بين أسنانها الإبرية. وبرشاقة قص الدكتور الشاب الجلد عند الحنجرة، وبالمبضع فتح شقا طويلا وأخرج شريانا، وبتقنية تامة دس الإبرة في العرق وشدها برباط معقم، وقال كما يشرح: سائل مضاد للتعفن، فيما بعد سأحقن الجملة الوريدية بمادة صفراء، كما سأحقن الجملة الشريانية بمادة حمراء لمعرفة المرتبة البيولوجية عن طريق تتبع مسار الدم. التفت الشاب نحو المرأة مرة أخرى، بدت عيناها السوداوان وكأنهما غارقتين بذرات من الهباء. كانت تنظر إلى حنجرة القطة المفتوحة دونما أي رد فعل، لم تسل نقطة دم واحدة، كانت أطراف الجرح نظيفة تماما. نظر الدكتور فيليبس إلى ساعته وقال: حان وقت المجموعة الأولى. حرك بعض بلورات المنتول في زجاجة المراقبة الأولى. كانت المرأة تثير أعصابه، لا زالت الفئران تمور وتتسلق جدران قفصها السلكي، وتصدر أصواتا خفيفة. الأمواج تحت المبنى تلطم الركائز الإسمنتية دون ما قسوة. صارت قشعريرة برد في جسم الشاب، فأضاف بعض قطع الفحم إلى وقود المدفأة. جلس وهو يقول للمرأة: الآن لم يعد لدي ما أفعله خلال الدقائق العشرين القادمة. في تلك اللحظة لاحظ قصر ذقنها، المسافة من شفتها السفلى حتى كعب ذقنها. بدت وكأنها تصحو ببطء، بل وكأنها تتسلل من بركة وعي عميقة. رفعت رأسها، أجالت عينيها المعتمتين المضللتين بالغبار في الغرفة، ثم حولتهما إليه قائلة: كنت بانتظارك، هل لديك أفاع؟ بقيت راحتها متجانبتين في حضنها. رد الشاب بصوت أقرب إلى الارتفاع: لما؟ نعم، لدي حوالي دزينتين من الأفاعي ذات الجلاجل، وأنا أعتصر سمها وأبعث به إلى مخابر بحوث مضادات التسمم. ظلت تنظر باتجاهه دون أن تتركز عيناها عليه، بل غمرته كله، وبدا أن عينيها تستوعبان دائرة كبيرة تحتويه من كل الجهات. قالت: هل لديك أفعى ذكرا؟ ذكر الأفعى ذات الجلاجل. حسنا، قدرني منذ قليل أن أعرف ذلك، أقصد حيازتي لما تسألين عنه. لقد دخلت صباح أحد الأيام ووجدت أفعى كبيرة على وفاق مع أخرى صغيرة، وهذا أمر نادر جدا في حالة وجودها في الأسر. وهكذا ترين أن لدي ذكر أفعى. أين هو؟ هناك في القفص الزجاجي قرب النافذة. أدارت المرأة رأسها فيما حولها ببطء، لكن يديها الهادئتين لم تتحركا، وعادت لتلتفت نحوه قائلة: هل لي أن أراه؟ قام الشاب متوجها إلى الصندوق القريب من النافذة. على أرضه المغطاة بالرمل تكدست كتل الأفاعي ذات الجلاجل على شكل عقد من الضفائر، لكن رؤوسها كانت بارزة، وخرجت ألسنتها وارتعشت للحظات متمايلة نحو الأعلى والأسفل، كأنها تتحسس ما في الجو من اهتزازات. أدار الدكتور فيليبس رأسه بعصبية. كانت المرأة تقف إلى جانبه ولم يحس بها عندما قامت عن الكرسي متجهة نحوه. لم يسمع سوى صوت المياه بين الركائز الإسمنتية وفرفرة الفئران على الحواجز السلكية. قالت المرأة بصوت ناعم: أيها يكون الأفعى الذكر الذي تحدثت عنه؟ وأشار الشاب إلى ثعبان غليظ ذي لون أشهب مغبر ينام وحيدا في إحدى زوايا القفص، وقال: ذاك هو، إنه يبلغ حوالي 5 أقدام طولا، موطنه الأصلي في تكساس، وغالبا ما تكون أفاعي الشاطئ الباسفيكي أصغر حجما. كان هذا الثعبان يستأثر بكل الفئران عندما أضع الطعام للأفاعي الأخرى، كان لابد من إخراجه من بيتها. أطلت المرأة في القفص ممعنة النظر برأس الثعبان المثلوم. برز لسانه المتشعب وظل يرتعش في الهواء لفترة طويلة، وسألت المرأة: هل أنت متأكد من أنه ذكر؟ أجابها الشاب بآلية لا تكلف فيها: إن أمر الأفاعي ذات الجلاجل غريب حقا، إذ لا يمكن البرهنة على صحة أي تصميم يتعلق بها. لا أرغب في الإدلاء برأي حاسم حول هذا النوع من الأفاعي، مع ذلك نعم أستطيع أن أؤكد لك أنه ذكر. بقيت عينا المرأة ثابتتين في حجريهما، وسألت: هل أبعته لي؟ وصرخ الشاب: أبيعه؟ أبيعه لك؟ أنت تبيع نماذج أليس كذلك؟ نعم طبعا طبعا أفعل. بكم؟ 5 دولارات؟ 10 دولارات؟ لا أكثر من 5 دولارات، لكن هل تعرفين أي شيء عن الأفاعي ذات الأجراس؟ من المحتمل أن تلسعك. تأملته لبرهة ثم قالت: ليس بنيتي أن أخذه معي، أريد أن أبقيه هنا، لكن أريده أن يكون ملكا لي، أريد أن آتي إلى هنا أتفرج عليه وأطعمه وأعرف أنه ملكي. ثم تناولت محفظة صغيرة، فتحتها وأخرجت منها ورقة من فئة 5 دولارات، وقالت: هاك، أصبح الآن ملكي. بدأ الدكتور فيليبس يحس بنوع من الوجل. قال: بإمكانك أن تأتي وتتفرجي عليه هنا دون أن يكون ملكا لك. أريدها أن يكون ملكا لي. يا إلهي، لقد سرقني الوقت، زادت المدة 3 دقائق. لا بأس، ليس للأمر كبير أهمية، صرخ بذلك وهو يجري نحو الطاولة، ثم حرك بعض بلورات المنتول في زجاجة المراقبة الثانية، وتراجع نحو القفص حيث كانت المرأة واقفة ولا تزال تتأمل الثعبان. سألت: ماذا يأكل؟ وأجابها الشاب: أطعمها كلها فئرانا بيضاء، فئرانا من ذاك القفص. وقالت: هلا وضعته في القفص الآخر، أريد أن أطعمه. لكنه ليس بحاجة إلى الطعام، سبق له أن تناول فأرا هذا الأسبوع، تبقى الأفاعي أحيانا 3 أشهر أو 4 بدون طعام، لدي أفعى بقيت أكثر من سنة دون مطعم. وسألته بصوتها الرتيب المنخفض: هل تبيع لي فأرا؟ هز الشاب كتفيه وهو يقول: فهمت، تريدين مراقبة الأفاعي ذات الأجراس وهي تأكل. لا بأس، سأريك، سيكلفك الفأر الواحد 0.25 دولار، إن الأمر أهون من التفرج على مصارعة الثيران، هذا إذا نظرنا إليه من زاوية معينة، ومن الزاوية الأخرى يمكن اعتبار الأمر مجرد ثعبان يتناول غداءه. صارت رنة صوته حاسمة. كان يكره الناس الذين يرون في عمليات الطبيعة مجرد تسلية. لم يكن الشاب رياضيا بل عالم أحياء، باستطاعته أن يقتل 1000 حيوان من أجل المعرفة، لكنه لا يستطيع أن يقتل حشرة واحدة في سبيل المتعة. لطالما قلب هذا الموضوع في ذهنه. أدارت المرأة رأسها نحو الشاب ببطء، وقد تشكلت بداية ابتسامة على شفتيها الرقيقتين، وقالت: أريد أن أطعم ثعباني، سأضعه في القفص الآخر. رفعت الغطاء ودست يدها في القفص قبل أن ينتبه الشاب إلى ما تنوي عمله، قفز إلى الأمام وجرها إلى الخلف. ارتطم غطاء الصندوق بحافة أجنابه محدثا فرقعة قوية، وتساءل بنزق: أليس لديك أي إدراك؟ ربما لا يقتلك الثعبان، لكنه سيورطك بمرض لعين على الرغم مما باستطاعتي أن أقدمه لك في هذا المجال. فقالت بهدوء: إذن ضعه أنت في الصندوق الآخر. اضطرب الدكتور فيليبس، وجد نفسه يتجنب النظر إلى عينيها السوداوين اللتين بدتا كأنهما لا تنظران إلى أي شيء. أحس بأنه سيرتكب خطأ جسيما إن هو وضع فأرا في قفص الثعبان. كان شعورا عميقا بالذنب، لم يعرف السبب. كثيرا ما وضع فئرانا في القفص بناء على رغبة الكثيرين ممن أرادوا أن يروا ذلك، لكن رغبة هذه المرأة تكاد تثير غثيانه، وفي محاولة لكي يبرر لنفسه ما سيقدم عليه قال: لا ضير في أن تشاهدي هذا، سيتبين لك كيف يعمل الثعبان، سيجعلك تحترمين الأفعى ذات الأجراس، هذا بالإضافة إلى أن أناسا كثيرين يرون حتى في أحلامهم صورا مرعبة مستوحاة من عملية القتل عندما تمارسها أفعى، باعتقادي أن السبب في ذلك يعود إلى ردود فعل ذاتية، الشخص يتصور نفسه مكان الفأر، لكن رؤية الفأر نفسه في العملية يجعل من العملية ككل حالة موضوعية، ويصبح الفأر مجرد فأر، ومن ثم يزول الخوف. تناول الشاب من الجدار قضيبا طويلا مزودا بأنشوطة من الجلد، فتح القفص وأدلى الأنشوطة فوق رأس الثعبان الكبير، ثم شد شريط الجلد، فامتلأت الغرفة بصرير حاد جاف. اضطرب جسد الثعبان الغليظ وتلوى حول جسم القضيب، بينما كان الشاب يرفعه ليلقيه في قفص الإطعام. بقي الثعبان لبعض الوقت منتصبا وجاهزا للضرب، لكن خشخشته أخذت تخفت حتى توقفت، وزحف إلى إحدى الزوايا وشكل من جسده حلقتين كبيرتين متلامستين كالرقم 8، ثم استلقى بهدوء. أخذ الشاب يشرح: كما ترين هذه الأفاعي مروضة تماما، لقد مضى عليها وقت طويل وهي في حيازتي، أعتقد أن بمقدوري أن أعاملها بالطريقة الصحيحة إذا ما شئت ذلك، لكن الأفاعي لابد ستلسع كل من يتعامل معها إن عاجلا أو آجلا. أنا لا أرغب في تعريض نفسي لمثل هذا الخطر. اختلس النظر إلى المرأة وقد ساءه أن يرمي الفأرة للثعبان. كانت المرأة قد تحركت حتى واجهت القفص الجديد، وكانت عيناها السوداوان من جديد على رأس الثعبان المتحجر. قالت: أسقط له فأرا. مضى نحو قفص الفئران على مضض، ولسبب ما شعر بالأسى لمصير الفأر. لم يسبق أن ساوره مثل هذا الشعور من قبل. استعرضت عيناه كتلة الأجسام البيضاء المتراكمة والتي تتسلق الحواجز السلكية من ناحيته. أخذ يفكر: أي واحد؟ أي منها سيكون طعام الثعبان؟ فجأة استدار نحو المرأة بغضب وصرخ: ألا تفضلين أن أقدم له قطا؟ عندئذ سترين صراعا حقيقيا، قد يفوز القط، وإن قدر له ذلك فقد يقتل الثعبان. سأبيعك قطا إن كنت تشائين. وبدون أن تلتفت إليه قالت: قدم له فأرا، أريد له أن يأكل. فتح الشاب قفص الفئران ودس يده فيه، التقطت أصابعه طرف ذيل ما ورفع كثقالة فأرا ذا عينين محمرتين وأخرجه من القفص. جهدت الفأرة كي تصل إلى أصابعه وتعضها، عندما فشلت يأست وتدلت من ذيلها بارتخاء وبلا حركة. عبر الشاب الغرفة بسرعة وفتح قفص الإطعام، ثم ألقى الفأر على أرضه المغطاة بالرمل وصاح: الآن بإمكانك أن تراقبيها. لم تحر المرأة جوابا، كانت عيناها على الثعبان الذي كان يتكوم بهدوء ولسانه يتذبذب بسرعة بين داخل فمه وخارجه، وكأنه يتذوق هواء القفص. سقطت الفأرة على أرجلها، دارت حول نفسها ونفنفت على ذيلها القرنفلي العاري، ثم أخذت تدرج على الرمل بلا مبالاة تشمشم كل شيء في طريقها. خيم الصمت على الغرفة. لم يدري الدكتور فيليبس من الذي تنهد، أهو الماء بين الأعمدة الإسمنتية أم المرأة الواقفة إلى جانبه. بزاوية عينه لمح جسدها وهو ينقبض ويتصلب. تحرك الثعبان من مكانه بهدوء، لسانه يتردد بسرعة بين داخل فمه وخارجه. كانت حركته من النعومة والتدرج، بحيث بدا الثعبان ثابتا في الزاوية المقابلة من القفص. جمع الفأر نفسه على ساقيه الخلفيتين وأخذ يلعق الوبر الأبيض الناعم في صدره. تابع الثعبان زحفه مبقيا عنقه طيلة الوقت على شكل حرف أس اللاتيني. أخذ السكون يثقل على الشاب، أحس أن دمه يجري في عروقه كتيار بارد. قال بصوت عال: انظري، إنه يبقى منحنيا جاهزا للضغ. الأفاعي ذات الأجراس حذرة جدا، بل هي مخلوقات رعديدة إلى حد ما، إن آلية العمل لديها دقيقة ومنتظمة. طريقة حصول الثعبان على غذائه عملية لا تختلف برشاقتها عن عمل الجراح الماهر، إنه لا يعرض وسائط عيشه لأي نوع من المخاطر. قطع الثعبان في انسيابه حتى الآن منتصف أرض القفص. انتبهت الفأرة، رأت الثعبان لكنها مضت تلعق صدرها بالاهتمام، وعلق الشاب: هذا أجمل شيء في الدنيا، بل إنه أكثر ما في الدنيا إثارة للرعب. كانت عروقه تنبض بشدة، الآن أصبح الثعبان قريبا. ارتفع رأسه بضع بوصات عن الأرض. ببطء أخذ الرأس يتمايل نحو الأمام والخلف، يسدد يقدر المسافة ثم يسدد. ومن جديد اختلس الشاب، نظر إلى المرأة، ثار اشمئزازه. كانت المرأة تتحرك أيضا حركة بطيئة، ربما متجاوبة مع حركة الثعبان. رفعت الفأرة بصرها، شاهدت الثعبان، سقطت على أقدامها الأربعة وانكمشت رعبا. ثم الضربة، كان من المستحيل أن ترى الضربة، مجرد ومضة. صاء الفأر وارتج وكأنما من ضربة خفيفة. تراجع الثعبان بسرعة نحو الزاوية التي زحف منها، ثم استقر دون أن يتوقف لسانه عن العمل. وصرخ الدكتور فيليبس: يا للإتقان، تماما بين لوحي الكتف، لابد أن تكون الأنياب قد انغرست حتى القلب. وقفت الفأرة راكنة وهي تبدو في لهاتها مثل منفاخ أبيض صغير. فجأة قفزت في الهواء ووقعت على جنبها. ارتعش ساقاها ولفترة وجيزة بحركة تشنجية، ثم ماتت. فارق المرأة توترها، تراخت عضلاتها حتى بدت كالنائمة. وسألها الشاب: حسن، لقد كان في الأمر فيض من العواطف، أليس كذلك؟ التفتت المرأة إليه بعينيها الضبابيتين وسألت: هل سيأكلها الآن؟ وأجاب الشاب: بالطبع سوف يأكلها، الثعبان لم يقتل الفأرة من أجل الإثارة فحسب، لقد قتلها لأنه كان جائعا. مرة ثانية انفرجت زاوية فم المرأة إلى حد ما، أعادت ناظريها إلى الثعبان قائلة: أريد أن أراه وهو يأكلها. انسل الثعبان من زاويته ثانية، اختفت من عنقه انحناءة اللسع، لكنه اقترب من الفأرة بحيوية وعلى استعداد للقفز، متراجعا إذا ما تعرض لأي خطر. مرر أنفه المثلم على جسد فريسته بلطف وكأنه يجسها، ثم أعاده إلى وضعه الطبيعي. عندما أيقن الثعبان أن الفأرة قد فارقت الحياة، تحسس بذقنه كل جثتها من الرأس حتى الذنب. بدا وكأنه يقيس الجسد ويقبله، وأخيرا فتح فمه وفكت مفصل فكيه عند زاويتيهما. بذل الدكتور فيليبس كل طاقته لمنع رأسه من الالتفات نحو المرأة، وأخذ يفكر: لا شك سأفقد صوابي إن فتحت هذه المرأة فمها، ستملأني رعبا. نجح في إبقاء عينيه بعيدتين عنها. ركز الثعبان فكيه فوق رأس الفأرة حسب الوضع الذي يناسبه، ثم بدأ يلتهم فريسته بتقلصات متعددة. كان الفكان يلتقطان ثم تنتفخ الحنجرة، ثم يعود الفكان فيلتقطان، وهكذا. استدار الدكتور فيليبس ومضى إلى طاولة عمله. قال بمهارة: لقد تسببت في أن تفوتني إحدى الحلقات في سلسلة الإجراءات، الآن لن ينجز عملي على الوجه الأكمل. ثم وضع إحدى زجاجات المراقبة تحت مجهر ذي قوة تكبير خفيفة ونظر فيه، ثم وبغضب قام وصب محتويات الأطباق كلها في المغسلة. انخفضت حدة الأمواج حتى لم يعد يسمع منها في الغرفة سوى همسات الندية. رفع الشاب باب قفص كان قرب قدميه، ثم ألقى بقنديل البحر إلى المياه السوداء. تأمل القطة المصلوبة على الحمالة والتي كانت تكشر بسخرية في وجه المصباح، كان جسدها محقونا بسائل المعقم. أقفل صمام الضغط، سحب الإبرة من العرق ثم ربط الشريان، وسأل المرأة: هل لك ببعض القهوة؟ وأجابت: كلا شكرا، علي أن أمضي الآن. سار الشاب نحو المرأة التي كانت تقف أمام قفص الثعبان. اختفت الفأرة في جوف الثعبان ما عدا بوصة واحدة من الديل القرنفلي الذي كان يتدلى كلسان ساخر. انتفخت حنجرة الثعبان من جديد واختفى طرف الديل نهائيا. عاد فكاه وانطبقا في محجرهما، وزحف الثعبان بتثاقل نحو الزاوية التي أتى منها، وشكل من قامته حلقتين متلامستين على شكل رقم 8، وألقى برأسه على الرمال. قالت المرأة: إنه نائم الآن، أنا ذاهبة، لكنني سأعود لإطعم ثعباني بين الفينة والفينة، سأدفع ثمن الفئران، أريد له الكثير منها، أحيانا سأخذه معي. أفاقت عيناها للحظة من حلمها الضبابي واستأنفت كلامها: تذكر إنه ملكي، لا تعتصر السم منه، أريد له أن يحتفظ به، طاب مساؤك. انطلقت نحو الباب بخفة وخرجت. سمع الشاب وقع خطواتها على الدرج الخشبي، لكنه لم يستطع سماع خطواتها على الرصيف. أدار الدكتور فيليبس كرسيا وجلس في مواجهة قفص الثعبان. حاول أن يرتب أفكاره وهو ينظر إلى الثعبان المتخدر وفكر: لقد قرأت الكثير عن ظواهر الجنس السايكولوجية، لكنه لا يفسر شيئا من هذا. ربما استغرقت في وحدتي أكثر من اللازم، قد يكون من الواجب أن أقتل الثعبان. لو كنت أعرف، لا أستطيع أن أصلي لأي شيء. انتظر الشاب عودتها عدة أسابيع وقال لنفسه: سأخرج وأتركها وحيدة هنا عندما تأتي، لن أرى ذلك الشيء العين ثانية. لم تعد المرأة أبدا، وظل الشاب شهورا يفتش عنها كلما خرج للتجول في المدينة، وكثيرا ما كان يحط الخطى خلف امرأة طويلة ظنا منه أنها هي، لكنه لم يرها ثانية أبداً.